بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، ونحن نعيش نفحات هذه الليالي المباركة والأيام الفضيلة، أيام العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. نسأله تعالى أن يزكي نفوسنا ويطهر قلوبنا، وأن يرزقنا السماحة في أخلاقنا، في قلوبنا، في أعمالنا، في أخلاقنا وأقوالنا. نسأله تعالى أن يقربنا إليه. في الحقيقة المتأمل في هذه الأخلاق، خلق التسامح مع ما نحن فيه من أيام مباركة، أيام رمضان، يجد علاقة وثيقة بين التسامح والصيام في شهر رمضان. وهذا يرجع إلى جمال ديننا. سبحان الله، ما أجمل دين الإسلام. دين الإسلام دين متكامل، يجمع للإنسان بين حسن صلته بربه جل وعلا في عبادته، وحسن صلته بالناس. ولذلك تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا دين الإسلام في كلمتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية، والحنيفية هي ملة إبراهيم، كما قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالحنيفية يعني التوحيد الخالص لله جل وعلا. وهذه الكلمة في اللغة العربية مأخوذة من الحنف، يقال الرجل الأحنف الذي في رجليه ميل يسير. فالحنيفة يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن كل ما سوى الله إلى الله وحده جل وعلا. وهذا إنما يكون بسهولة ولطف مثل الحنف اليسير. فهكذا يميل المسلم عن كل ما سوى الله إلى الله جل وعلا. إذن هذه علاقتك بالله جل وعلا، التوحيد الخالص. ثم قال، تأمل، قال: بعثت بالحنيفية السمحة. السمحة، تأمل كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين، ولخص لنا هذا الإسلام بهذا الخلق. هذا الدين دين السماحة. كما ننظر في شرائع الإسلام، يعني الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، الزكاة 2.5% في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، الصيام صيام شهر واحد في السنة، وأيضا كما قال الله تعالى أياما معدودات تمر سريعا. يعني نحن الآن نتفكر، ننظر في أيامنا كيف مرت أيام رمضان، نحن الآن في آخر رمضان. فهذا من رحمة الله تعالى. انظر في الصيام كم فيه من الرخص. أولا، الله تعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، يعني عدد ساعات الصيام التي يصومها الإنسان هي في مقدوره، لا تتعبه تعبا شديدا. الإنسان الطبيعي يستطيع أن يصوم هذه الساعات. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، من الفجر إلى المغرب. ثم أيضا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والذي لا يستطيع أبدا أن يصوم عند مرض مزمن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. يعني انظر إلى المخارج الشرعية في دين الإسلام. والحج مرة في العمر، وإذا زدت فهذا تطوع. إذن هكذا دين الإسلام، انظر إلى مبانيه وأركانه تتسم بالسماحة. وهكذا دين الإسلام دين سماحة في التعامل مع الناس. بعثت بالحنيفية السمحة. وتأمل في صلة الصيام بالتسامح. هذه العبادات في دين الإسلام أمرها عظيم. العبادات في الحقيقة في دين الإسلام ليست مجرد طقوس في الظاهر يؤديها الإنسان ولا يعرف حقيقتها، كما يوجد عند بعض أهل الأديان المحرفة، تجدهم يؤدون بعض الطقوس لكن لا تزكي النفس ولا تطهر القلب. لكن هذا الدين، دين الإسلام، دين عظيم. فانظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام وبين صلاح القلوب وسماحتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. هذا حديث عجيب، تأمل في بركة الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، شهر الصبر الذي هو شهر رمضان، لأن الصوم في الحقيقة من الصبر لله. الله تعالى يقول في الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله تعالى في الصائمين في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، أو كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كما يقول الكريم المنان: أنا أجزي به، يعني أجزي به عطاء بغير حساب، لأن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. والصيام فيه صبر على طاعة الله، الصيام فيه صبر عن المحرمات، وهذا هو الصيام الحقيقي. والصيام فيه صبر عن الأخلاق الفاسدة، الصيام فيه صبر على ألم الجوع والعطش، وهذا من قدر الله. فهذه أنواع الصبر تجتمع في الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. تأمل لو أنك تصوم بعد رمضان ثلاثة أيام، تعود نفسك على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. طبعا الأفضل أن تكون الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، لكن لو صمت أي ثلاثة أيام من كل شهر فهذا يكفي. فالذي يعتاد على الصيام ويستمر على الصيام وثلاثة أيام من كل شهر، هذا الصيام ماذا يفعل في قلبه وفي نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهبن وحر الصدر. يذهبن وحر الصدر، وحر الصدر قال العلماء يعني غله وحقده وغشه ومرضه، يعني أمراض القلوب. سبحان الله، تأملوا كيف أن الصيام يذهب أمراض القلوب. وإذا ذهبت هذه الأمراض من الغل والبغضاء والشحناء والحسد والحقد، امتلأ القلب بالسماحة، أصبح سمحا، ففاض ذلك على أقوال الإنسان وأعماله وتصرفاته، فاض ذلك عليه في بيته مع زوجته مع أولاده مع زملائه في العمل مع الناس جميعا. فانظر في بركة الصيام. قد يتساءل متساءل يقول: طيب يعني كيف أن الصيام يذهب وحر الصدر؟ كيف الصيام بالفعل يذهب هذه الأخلاق الفاسدة؟ يعني ما السر في هذا؟ أنا في صيامي أنا أترك الطعام والشراب، هذا الشيء الجديد الذي أفعله في هذه العبادة، وكيف يكون لهذا أثر على قلبي في طهارته من الغل والحقد والحسد؟ نقول هنا يتنبه المسلم الموفق العاقل في مقاصد الصيام، مقاصد العبادة. أنت عندما تصوم كما قلنا هذا ليس من الطقوس التي يؤديها الإنسان، الله يترك الطعام والشراب وخلاص ويفعل ما يشاء، لا، هذه ليست حقيقة الصيام. الصيام الحقيقي أنت عندما تترك الطعام والشراب، أولا هل الله تعالى يريد أن يتعبنا، أن يجيعنا، أن يعطشنا؟ أبدا، الله تعالى ما يريد منا التعب لذاته. إذن الله تعالى ما شرع هذه العبادة العظيمة التي فيها إمساك عن الطعام والشراب والشهوات إلا لمقاصد جليلة أخرى. من هذه المقاصد التي تتعلق بالسماحة وإذهاب الغل والحقد من القلوب، أنك تتفكر في حقيقة ما تفعل. أنت الآن في صيامك تترك الطعام والشراب الذي هو حلال لك في الأصل. أنت الآن عندما تترك الطعام والماء والشراب والمفطرات والشهوات، هذه الأمور حلال ولا حرام في الأصل؟ هي حلال لك، لكن أنت تتركها، أنت تتركها تقربا إلى الله جل وعلا. يعني انظر، ارتقيت إلى مستوى عالي في الإيمان، كأنك تقول أنا يعني ليس فقط أترك المحرمات، لا، أنا الآن ارتقيت إلى مستوى أعلى في الإيمان، أترك حتى الحلال لله، أترك الحلال من الطعام والشراب والشهوة، أتركها لله تقربا إلى الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي تقربا لي. طيب، كأن هذا الترك للحلال إشارة إلى ترك سائر الشهوات، ترك المحرمات، ترك الشهوات، إشارة إلى التجرد لله، إشارة إلى الزهد في الدنيا، إشارة إلى طهارة قلبك وزكاة روحك. وذلك الصائم حقا هو الذي يصوم عن المحرمات. كيف أنت الآن تترك مباحات في صيامك ثم تفعل المحرمات؟ هذا ليس بالصيام الذي يحبه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الذي سيصوم ولن يترك هذه المعاصي في صيامه، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله ما يريد منك هذا الصيام. طيب، كذلك من المحرمات هذا الحقد والحسد والبغضاء التي في القلوب في الصدور، فكيف أنت تترك الحلال ثم تقع في الحرام؟ لذلك حقا الصيام الحقيقي هو صيام التوبة لله، صيام يطهرك من كل المحرمات. ولهذا ينبغي علينا أن نجدد توبتنا لله تعالى في شهر رمضان، إن أردنا أن نكون من عتقاء الله من النار وأن يرضى الله تعالى عنا في شهر رمضان. علينا أن نحقق مقصود الصيام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا تأمل كيف أن الصيام يصفي العبد ويجرده من المحرمات، المحرمات التي في القلب، المحرمات التي في اللسان، المحرمات التي في الجوارح، يجردك من هذه المحرمات والشهوات، فيزكي روحك ويطهر قلبك. وبهذا تعرف السر بين الصيام والسماحة، أن الإنسان إذا ترك المحرمات ومنها كما عرفنا الحقد والحسد والبغضاء سيكون سمح القلب. لذلك الإخوة، كل واحد منا ابتلي بشيء من الحرام عليه أن يتوب إلى الله تعالى منه. الذي ابتلي بتأخير الصلاة عن وقتها أو التهاون في الصلوات، ربما ما يصلي الظهر إلا وقت العصر أو يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، عليه أن يتقي الله تعالى وأن يحافظ على الصلاة. الذي ابتلي بالغيبة والنميمة، يتكلم على الناس في المجالس، يسخر بفلان، يسخر بخادمه، يسخر بموظفيه مثلا، أو يعاملهم معاملة فيها ظلم فيها قسوة، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. الذي يحمل في قلبه يعني الحقد والحسد والبغضاء، هذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى. الذي ابتلي بالنظر إلى النساء أو المسلسلات أو العلاقات الفاسدة بينه وبين فلان أو بين فلان وفلان، الذي ابتلي بالزنا، بالربا، الذي ابتلي بالمسكرات، بالمخدرات، بالدخان، امرأة ابتليت بالتبرج والسفور، كلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطاء، لكن وخير الخطائين التوابون. ولا توجد فرصة أعظم من هذه الفرصة في شهر رمضان. إذا ما تبت في شهر رمضان متى ستتوب؟ إذا ما أصلحت قلبك متى ستصلح قلبك؟ الآن أبواب السماوات مفتحة، أبواب الجنة مفتحة، فماذا تنتظر؟ أقبل على الله بصدق. إذا عرفنا أن الصيام، تأملوا كيف الصيام في الحقيقة يزكي المسلم من المحرمات، فالصيام يطهرك من المحرمات، بل الصيام يطهرك من الشهوات. الصائم حقا هو الذي يصوم لسانه عن الحرام، تصوم عينه عن الحرام، يصوم سمعه عن الحرام. الصائم حقا هو الذي يصوم قلبه عن الحرام. كيف أنت الآن تصوم عن الطعام والشراب ثم لا يصوم قلبك عن الأمراض الفاسدة، ومنها الحقد والحسد والبغضاء؟ فإذا هذا الصيام الحقيقي، الصيام الحقيقي الذي يريده الله منا، الذي يحقق حقا قول الله تعالى لعلكم تتقون، وهذا الصيام تصوم بقلبك عن الحقد والحسد والبغضاء، فتكون سمح القلب. فإذا عرفنا إذن الصلة الآن بين الصيام والسماحة، فالصيام من أعظم العبادات، وفي الوقت نفسه هو في الحقيقة وسيلة عظيمة لتحقيق التسامح. إذا صمنا بحق صمنا الصيام الذي يريده الله جل وعلا، فتصوم قلوبنا عن الأمراض الفاسدة. ولهذا تأمل كيف أن الصيام أخلاق طيبة، الصيام سماحة مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش الرفث أو الصخب، يعني من الصياح والخصومة مع الناس. قال فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، أو إني صائم، إني صائم، كما في رواية أخرى. يعني انظر إلى السماحة مع الناس في شهر رمضان، قل إني صائم، إني صائم. هذه أخلاق الصائمين، لأن ما يمكن أن يكون المقصود من الصيام فقط تترك الطعام والشراب تعذب نفسك وتجوع وتعطش، لا، المقصود كما أنك تصوم عن هذه المباحات لا بد إذن أن تصوم عما هو أولى من هذا وأعظم من هذا، وهي الشهوات المحرمة. أنت تصوم عن شهوات مباحة، كيف ما تصوم عن شهوات محرمة؟ كيف ما تصوم عن أمراض فاسدة في قلبك؟ وفي الحقيقة الصيام أيضا أو شهر رمضان يزكي النفوس من ناحية أخرى، ويوصلها إلى السماحة من ناحية أخرى، وهي الارتباط بهذا القرآن الكريم. الصائم في نهاره يصوم عن الطعام والشراب، طيب أنت الآن تمسك عن الطعام والشراب، هذا الإمساك عن الطعام والشراب في الحقيقة يهيئ قلبك للانتفاع بالقرآن الكريم. لماذا؟ تأملوا هذا القرآن، سبحان الله، هو عنوان شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، فلما أنزل الله تعالى القرآن في شهر رمضان جعل شهر رمضان هو شهر الصيام. انظر إلى العلاقة، يعني لماذا ما أمرنا الله تعالى مثلا بصيام شهر ثاني غير شهر القرآن، شهر نصومه وشهر نقوم فيه بالقرآن الكريم؟ لا، جمع بينهما في شهر واحد، وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ما العلاقة؟ ولماذا جمع الله تعالى لنا في وقت واحد في موسم واحد بين القرآن والصيام؟ قال لك الصيام كما عرفنا يهذب نفسك وطهر قلبك، وبذلك تكون مؤهلا للانتفاع بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا القرآن نور الله، هذا القرآن لا ينتفع به إلا من طهر قلبه، ولذلك تأمل كيف يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. والصيام كما عرفنا يطهر العبد، يطهر من الشهوات، من الدنيا، من طعامها وشرابها وشهواتها ومحرماتها، من الغل والحقد والحسد. هذا هو حقيقة الصيام، تجرد لله. وإذا تطهر الصائم من هذه الأخلاق الفاسدة والأمراض يعني القبيحة، أصبح قلبه مؤهلا للقرآن، فيستنير قلبه بالقرآن وينتفع بالقرآن انتفاعا عظيما. وفي الحقيقة الذي يكون من أهل القرآن لابد أن يكون من أهل التسامح. لا يمكن من يقبل على القرآن ويقرأ القرآن ليل نهار ثم يكون سيء الأخلاق، مستحيل، إلا إذا كان يقرأ القرآن بدون تدبر بدون عمل. وهذه أيضا قراءة فائدتها يسيرة، القراءة التي يريدها الله منا هي قراءة العمل، قراءة التذكر بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله أكبر، القرآن شفاء لما في الصدور من أمراضها، من الحقد والحسد والبغضاء. قال: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تقرأ في القرآن مثلا قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا خلق التسامح، إذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما. وقال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انظر إلى يعني المزج الجميل بين التسامح والأخلاق الطيبة وبين العبادة. هذه حقيقة العبادة، اللي يتعبد لله ويصلي لله ويصوم لله ويقرأ القرآن، لا بد أن تصفي هذه العبادات قلبه ويكون أحسن الناس خلقا. ولذلك أيضا انظر القرآن كم فيه من الأخلاق الطيبة: والكاظمين الغيظ. هذه صفات من؟ صفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ هذه التقوى التي هي مقصود الصيام. ما صفات المتقين حتى تعرف هل أنت حققت مقصود الصيام، حققت تقوى الله أم لا؟ قال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر، شوفوا كيف الأخلاق الطيبة، كظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان، والله يحب المحسنين. فإذا الذي يكون حقا من أهل القرآن لا بد أن يرى أو يرى عليه القرآن في عمله في أخلاقه. ولهذا تأمل كيف لخصت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قالت رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. الله أكبر، كان خلقه القرآن، حتى تعرف أن القرآن في الحقيقة أخلاق. القرآن طهارة للنفوس، زكاة للقلوب. ولذلك في الحقيقة المسلم وهو يصوم رمضان يقرأ القرآن، وهكذا يكون متأملا في مقاصد هذه العبادات، ما يصومها صيام، يعني ما يصوم هذه الأيام أيام رمضان صيام عادة، يقرأ القرآن قراءة عادية هكذا، يلا نختم القرآن ختمة ختمتين في رمضان ونصوم أيام رمضان وخلاص ينتهي رمضان تنتهي هذه الأعمال. لا، المسلم حقا الذي يقبل على هذه العبادات بصدق يحقق مقصودها، والله يصل إلى هذه الأخلاق الطيبة من السماحة في حياته كلها. وهذا الخلق التسامح إذا وصل إليه الإنسان والله وصل إلى درجة عالية من الإيمان، لأن هذه كما عرفنا من مقاصد العبادات. هذا يدل على أنه حقق روح العبادة ومقصودها. ولذلك في الحقيقة هذا الخلق من يعني أعظم الأخلاق التي تكمل الإيمان والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن الإسلام، من الإسلام أو أي الإسلام أفضل، فقال الحنيفية السمحة، كما عرفنا الحنيفية السمحة، الحنيفية التوحيد، هذا تعاملك مع الله، السمحة أن تكون سمحا مع الناس، هذا يكفي في الأخلاق الطيبة في حالك مع الناس، هذا جماع الأخلاق. وهذا الخلق في الحقيقة روح الأخلاق، ويعني يجمع الأخلاق الطيبة. يعني ماذا تريد إذا كان الإنسان سمحا، سمحا تجد عليه البسمة، تجد في قلبه الطهارة والنزاهة، ما يحمل غشا ولا حقدا ولا كيدا ولا مكرا على فلان أو حسد على فلان، فتجده يتعامل مع الناس كلهم بالأخلاق الطيبة. إذا دخل بيته يكون أسعد الناس مع أهله مع زوجته مع أولاده، يستبشرون به. ربما بعض الناس يدخل بيته ويعني ينكمشون منه، ينقبضون منه، لأن دخل للأسف الزوج الجبار القاسي. لا، كن سمحا. هكذا لما تكون في عملك الكل يحبك، حتى لو ما كانت لك منزلة في عملك، كنت عامل عادي أو كان هذا الإنسان مديرا كبيرا لكن يتخلق بالسماحة، تجد هذا الإنسان قريبا من موظفيه، والموظفون يحبونه ويحترمونه وما يجدون بينهم بين حواجز نفسية بسبب هذا الخلق الكريم. بل يعني حتى هذا الخلق يكون حتى مع عامة الناس، حتى مع الكفار، عندما تعاملهم بالسماحة يكون هذا من أعظم أسباب دخولهم في الإسلام. فأولا في الحقيقة هذا الخلق الإنسان إذا تخلق به هو في الحقيقة ينفع نفسه، هو يكون يعني طيب النفس خفيف الظل، يكون صاحب بسمة دائما. والآن سبحان الله الأطباء يذكرون أن كثيرا من الأمراض اليوم بسبب ما يحمله الإنسان في قلبه من غل وفكر وهم وشحناء وبغضاء على الناس. كم تسبب هذه الأمراض الفاسدة من أمراض نفسية وضيق في الصدر، وربما تتحول بعد ذلك إلى أمراض حقيقية. لذلك الله قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فأنت بهذا الخلق في الحقيقة أنت تحسن إلى نفسك. سبحان الله، بالفعل أنت جرب، عندما تسامح من أخطأ في حقك أو تعفو عنه، تعفو عن من ظلمك، تصل من قطعك، والله تجد كأن صخرة كانت على ظهرك وذهبت، تجد سبحان الله شعورا جميلا من انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وما يهمك والله لا هو اللي أخطأ في حقي، هو خل يأتي يعتذر عندي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في الحديث قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني إذا كانت القطيعة لأجل الدنيا أعطاك الشرح ثلاثة أيام من باب يعني النفوس حتى تهدأ، قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت ابدأ، هذا هو الأفضل عند الله، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم هذا الخلق في الحقيقة كما عرفنا هو في الحقيقة من أخلاق المؤمنين، هذا يزكي نفسك، وفي الحقيقة هذا يكمل عبوديتك لله، كم لك من الأجر عند الله، هذا يدل على أنك مخلص حقا لله. لماذا؟ لأن خلق التسامح أي الإخوة، يعني من السهل أن نتكلم ونقول تسامح مع الناس، اعفو عن من ظلمك، صل من قطعك، أعطي من حرمك، هذا كلام سهل. من السهل أن تقول ادفع بالتي هي أحسن، يعني إذا واحد سبك وشتمك أو أساء إليك عامله بالتسامح، اعفو عنه، قل له هداك الله، سامحك الله، جزاك الله خيرا، هذا الكلام سهل. لكن من يطيق مثل هذا الخلق عندما يأتي هذا الموقف، عندما تأتي هذه المواقف في حياتنا، ممكن موقف يكون مع زوجتك، مع أولادك، هذا أساء إليك، هذا يعني أخطأ في حقك. هنا كثير من الأزواج ممكن يظهر بطشه وقوته على زوجته، وعلى أو يكون يعني سيء الخلق ويعني شحيحا لا يسمح. ممكن زوجته تطلب منه شيئا يسيرا، مبلغ من المال، أو تريد يعني أن تخرج إلى كذا أو تذهب إلى كذا، فإذا به ينقبض دائما أنتم كذا، يعني تعامل يعني فظ. هنا تأمل، من الذي يطيق مثل هذا الخلق؟ أول وأعظم سبب يجعلك تكون من المتسامحين حقا أنك تخلص لله. عندما تتعامل مع البشر تقول أنا ما أتعامل مع البشر، ما أتعامل مع الناس، أنا في الحقيقة أتعامل مع الله جل جلاله. وهذا هو في الحقيقة سر الأخلاق الطيبة، هذا أساس متين الأخلاق الطيبة. ليس يعني الأمر مسألة وقتية، يلا حاول الآن وعامل فلان بالسماحة أنجح وأحيانا لا أنجح، لا، هذا هو ديني، هذه عقيدتي أنا أصلا في التعامل مع الناس. أنا عندما أتعامل مع الناس أتعامل معهم لأجل الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تنظر مثلا إذا حصل مثل هذا الموقف الذي إما أن يعني تتعامل بالغضب وتنتصر لنفسك، وإما أن تتعامل بالسماحة. هنا إذا تذكرت تقول لنفسك الآن هذا الموقف، الله تعالى ماذا يحب فيه أن أتعامل به؟ والله يحب المحسنين. إذن ما دام الله يحب الإحسان أنا أحسن، حتى لو كان هذا على يعني في يعني ممكن يفوت شيء من مصلحتي، ما عليه، أنا أوثر بنصيبي لفلان وأتواضع مع الناس. طبعا ليس المقصود أن الإنسان يضيع حقوقه وبعدين ربما يعني يتضرر في مصالح حياته وأهله، لا، الله تعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو إذا كان في إصلاح، نعم، يعني مثلا إذا عفوت لن يضرك هذا العفو، يعني لن يضرك، ربما تفقد شيئا يسيرا من مالك أو شيء، ما عليه، يعني هذا المال مال يسير ما أتضرر به إذا تنازلت عنه مثلا. وربما هذا العفو يجعل في الغالب الذي يسيء إليك يجعله يستحي على وجهه، يخجل منك ويجعله يأتيك ويعتذر منك، كما قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأمل هذا الخلق، ما يلقاه إلا الإنسان الذي يصبر نفسه. ادفع بالتي أحسن يعني السماحة، أن تدفع السيئة بالأخلاق الطيبة. فإذا تأمل، أنت إذا تعاملت مع الناس لأجل الله يهون عليه كل شيء. ولهذا هذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا ضرب خادما ولا امرأة. فتأمل، ما غضب لنفسي قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. لكن نحن الآن للأسف نتعامل مع الناس لحظوظ أنفسنا، نغضب لنفوسنا، وإذا واحد سمعك كلمة تسمع 10 كلمات. لماذا؟ لأن هذا من طبيعة الإنسان، يحب الانتصار لنفسه، ما يرضى على نفسه. لكن عندما تتواضع وتتعامل مع الناس لأجل الله، ليس معنى هذا كما يظن بعض الناس أن هذه انهزامية وهذه مهانة، لا، أنت في الحقيقة تستعلي على هذا المسيء بالأخلاق الطيبة. أنا ما أقول لك اذهب إليه وخله يضربك ويفعل ما يشاء، لا، بالعكس، أنت تكون حقا رجلا صاحب قوة تمسك غضبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما الفائدة تذور وتغضب وتصرخ وتسب وتشتم؟ هذا ما الفائدة؟ يعني هذه صورة مهينة، أنت تهين نفسك بهذه الأخلاق الفاسدة. لكن عندما تكون متوازنا وتبتسم في وجهه وتقول سامحك الله جزاك الله خيرا، هذه الكلمات والله إن كان عنده أدنى ذرة من حياء ومن إيمان في قلبه سيستحي على وجهه وسيقول بالفعل كيف أنا أسيء إلى فلان وفلان يحسن إلي، فيأتيك ويعتذر منك. وحتى لو ما اعتذر أنت لا تسئ إلى نفسك وتنزل من قدرك وتتعامل بأخلاق فاسدة لأجل فساد أخلاق الناس، كما يقولون إذا يعني إذا ما كنت ذئبا في هذه الأيام سيأكلك الناس، لا كن ذئب، مثل ما أن الناس يتعاملون بالشراسة وكل يريد حظ نفسه كذلك أنت، لا هذا خطأ. علينا أن نتخلق بالأخلاق الطيبة، هذه فيها الرفعة عند الله تعالى. ولذلك تأمل أيضا من فضائل هذا الخلق أن هذا الخلق تستجلب به رحمة الله، كما تعامل الناس الله سيعاملك. والله لو تنوي فقط هذه النية أني أنا أسامح الناس أريد أن الله يسامحني. انظر في قصة يعني مصطح رضي الله عنه في حادثة الإفك، تعرفون حادثة الإفك عندما تناقل المنافقون هذه الشائعة والعياذ بالله، طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في أمنا عائشة رضي الله عنها، فكان ممن تناقل هذا الكلام مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وهو من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين الأول، لكن تناقل هذه الشائعة. فأقسم أبو بكر الصديق بعد أن نزلت طبعا يعني براءة عائشة رضي الله عنها، أقسم أبو بكر الصديق أن لا ينفق على مصطح. كان مصطح قريبا لأبي بكر وكان فقيرا، فكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه، فأقسم أن يقطع النفقة عنه. فتأمل ماذا قال الله تعالى، قال ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم، يعني مثل أبي بكر، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ومصطح كان قريبا لأبي بكر ومن المساكين وكذلك من المهاجرين. ثم قال الله تعالى، تأملوا هنا، وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تأمل، يعني مثل ما تغفر وتعفو عن الناس الله يعفو عنك. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا، كان هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، لكنه كان غني وكان يسلف الناس يعطيهم سلف دين. فإذا جاء وقت الدين قال لغلمانه اذهبوا فإذا وجدتم سدادا فخذوا، إذا ما وجدتم سامحوا. فهكذا كان يعامل الناس. فلما مات ما وجدوا له من الأعمال الصالحة إلا هذا العمل، فقال الله تعالى نحن أحق بالعفو منك، وعفى الله تعالى عنه لسماحة قلبه. انظر، انظر كيف هذا الخلق الجميل من أعظم الأخلاق التي يحتاجها الإنسانية كلهم في الحقيقة، خاصة المسلم عندما يتعامل مع الناس عموما حتى مع الكفار. ونحن نعيش ما شاء الله في بلاد الحمد لله يعني فيها يعني كما يقولون أكثر من 200 جنسية أو ما أدري، يعني جنسيات متفاوتة، ثقافات مختلفة، أديان يعني منوعة. المسلم هنا عليه أن يعيش مع الناس بالتسامح بالأخلاق الطيبة. لماذا؟ هذا من أعظم أسباب دخولهم في الإسلام. كما تعرفون دول شرق آسيا من أندونيسيا والفلبين وكذا ما دخل الإسلام إلا بالتسامح من التجار، تجار المسلمين عندما كانوا يذهبون هناك يبيعون ويشترون كانوا يتعاملون بالتسامح بالأخلاق الطيبة، كان هذا من أعظم أسباب دخولهم في الإسلام. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فهذا من أعظم الأخلاق التي فيها دعوة للإسلام في الحقيقة. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في الحديث أنه ذات يوم رآه يهودي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين، فقال اليهودي: يا أبا القاسم اكسني، يعني أعطني ثوبا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه أفضل الثوبين، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أعطيته الذي هو دون، يعني لو أعطيته الثوب الأقل ليش تعطيه الأفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تدري يا عمر، إن ديننا الحنيفية السمحة التي لا شح فيها. ديننا ما فيه بخل وشح على الناس، في تسامح. ثم قال: وكسوته أفضل الثوبين لعله يسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك أن هذا مما يؤلف قلوب هؤلاء للإسلام. وتأمل كيف أن هذا اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه، وفي يوم من الأيام مرض ابنه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزور ابن هذا اليهودي، تأمل، في بيته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس الولد، ولعل كان بالغا كبيرا يعني شيئا ما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنظر الولد إلى أبيه، فما كان من الأب إلا أن قال: أطع أبا القاسم. شوفوا كيف هذا الخلق، هذا التسامح، كسر ما في قلب هذا اليهودي من العناد والكبر. قال: أطع أبا القاسم، وبالفعل أسلم الولد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنقذه بي من النار. تأمل بهذا الخلق، هذه أخلاق الأنبياء. انظر إلى إخوان يوسف، كيف كم عادوا أخاهم يوسف وألقوه في الجب، كادوا أن يقتلوه، ومع ذلك لما تمكن منهم قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إلى أن قال: قال لا تثريب عليكم اليوم، ما تسمعون مني ولا كلمة تثريب، يعني عتاب وتوبيخ، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، انظر أهل مكة عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا في مكة، سبوه شتموه، وضعوا على ظهره سل الجزور وخنقوه، بصقوا في وجهه، طردوه من بلده، ثم بعد ذلك حاربوه، كسرت رباعيته، شج وجهه صلى الله عليه وسلم أذى شديد، ومع ذلك لما تمكن منهم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ودخلوا في دين الله أفواجا. شوف كيف هذا الخلق كسر الكبرياء التي في نفوسهم. كذلك في الطائف عندما رموه بالحجارة حتى أدموا قدمي الشريفتين، وجاء ملك الجبال وقال: يا رسول الله، إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، يطبق جبلين عظيمين على أهل مكة والطائف، تنتهي المسألة، يحسمها. قال: لا، لا تدري، لعل الله، قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف كيف سماحة النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في أولادهم، في الذين في أصلابهم، وبالفعل بعد ذلك أسلم أهل الطائف. فإذا تأمل في هذا الخلق، ما أجمله في الحياة، وما أجمل هذا الدين الذي حقا كما قال ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه العبادات، يعني هذا الصيام، هذا القرآن، والله حقا هو حياتنا الحقيقية، هو سعادتنا، هو روحنا، به نسعد، وبه تسعد الإنسانية، به نحقق التسامح وننشر التسامح بين الناس، فهكذا يرغبون في دين الإسلام ويعرفون قدر هذه النعمة. والله الإنسانية محرومة من هذا الخير من هذا الدين العظيم. فعلينا أن نكون دعاة تسامح، أن نكون دعاة خير للبشر حتى نعرفهم على هذا الدين العظيم، الدين الجليل الجميل الذي أنعم الله به علينا. ماذا نريد؟ والله الحمد لله عبادات، أجمل العبادات، من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، من أخلاق طيبة، من بر والدين وصلة أرحام وتسامح. يعني نسأل الله تعالى أن نكون حقا من المتسامحين، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها وغلها وحقدها وحسدها، ونسأله تعالى أن يجعلنا إخوة متراحمين. نسأله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ونسأله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين الفائزين. ويعني أختم أيضا بهذا الحديث، نسيت أن أذكره مما يعني يعزز هذا الموضوع. يعني من الأمور العجيبة حتى في ليلة القدر، إنسان إذا ما كان عنده تسامح ربما يحرم أجر هذه الليلة. تقول معقول؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خرج على أصحابه وهو يريد أن يخبرهم بليلة القدر، لأن الله أطلعه على ليلة القدر في ذلك العام، سيقول لهم مثلا ليلة القدر ليلة كذا وكذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يرى رجلين يختصمان، تلاحى فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فرفعت. قال: خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يعني رفع هذا العلم وهذه البركة من صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعسى أن يكون خيرا، يعني حتى تجتهدوا في كل الليالي. سبحان الله، يعني انظر كيف خصومة بين رجلين، عدم تسامح كان سببا في ذهاب هذه البركة وهذا العلم من صدر النبي صلى الله عليه وسلم. حقا هذه الليالي ينبغي أن نكون فيها متسامحين. من كان بينه وبين أخيه بين أهله قطيعة أو تدابر هجران، عليه أن يعني يتصل عليه: سامحني يا فلان، خلاص ننسى هذه المشاكل والخلافات ونفتح صفحة جديدة في حياتنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال على الله أو ترفع الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فأعمالنا لا تصعد ولا تقبل إلا بصفاء النفوس والقلوب، ما يكون عندنا شحناء. فإذا هذا أيضا أمر عظيم في هذه الليالي، أننا نحمل قلوبا متسامحة حتى يعني يغفر الله لنا ويعفو عنا. فعلينا أن نجعل هذه الليالي ليالي سلام، كما وصفها الله: سلام هي. هذه ليلة القدر سالمة من الشياطين، سالمة من الأخلاق الفاسدة، من الحقد، من الحسد، من البغضاء، هكذا من المعاصي. علينا أن نسلم هذه الليلة من هذه المعاصي والأمراض الفاسدة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.